الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
قال شيخ الإسلام رضي الله له: فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستفاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ هاهنا: فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين. ما هما المقدمتان اللتان أفضتا إلى نتيجة؟ أما المقدمة الأولى فهو ما سبق من أنهم لا يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية في نفس الأمر. المقدمة الأولى هو اعتقادهم أنه ليس لله تعالى صفة ثبوتية في نفس الأمر، وهو قوله فيما تقدم، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. أما المقدمة الثانية التي ابتنى عليها باطلهم فهو اعتقادهم أن طريقة السلف الإيمان بألفاظ جوفاء ليس تحتها معاني. فماذا أدت إليه هاتان المقدمتان؟ أديتا كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين. يعني بناء على هاتين المقدمتين الباطلتين أفضى بهم ذلك إلى وصف السابقين الأولين من الصحابة والتابعين بالجهل والبلاهة في هذا الباب، وأنهم بمنزلة الأميين الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني. بالفعل هذا معتقدهم في السلف، ولهذا إذا وجدت تقريراتهم في هذا الباب يقولون: اعلم أن أهل السنة والجماعة في هذا الأمر على طريقتين: طريقة السلف التأويل الإجمالي، وطريقة الخلف التأويل التفصيلي. ثم يعرفون طريقة السلف بأنها الإيمان بألفاظ النصوص وترك تعيين المراد، وأن طريقة الخلف هي تعيين المراد بأنواع المجازات المختلفة. فهذا هو الاستجهال الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وقد برأ الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين من الجهل، وأثنى عليهم سبحانه في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته: فهم خير القرون، لا كان ولا يكون مثلهم، وإنما أتي القوم من جهلهم بهذا، وإنه لمن دواعي الأسف، وأقولها بمرارة، أن كثيرا من المعاصرين إلى يومنا هذا لا يفهمون مراد السلف في باب الصفات. حتى إني اطلعت على بعض من ألف في التفويض والدعاء أن التفويض هو مذهب السلف، وقدم له أناس يشار إليهم بالبنان، وتقرأ في ثنايا سطورهم ما يدل على جهل عميق بفهم مذهب السلف. كيف وقد استبان الرشد وقام العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بتجلية الأمر وإيضاح الأدلة وبيان الإثبات كما في هذه الرسالة الحموية؟ لكن هذه آفة التقليد وشؤم السير على طرائق السابقين دون تبصر ونظر، فهي خسارة عظيمة وغرم كبير. ثم قال:
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى طرف من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغرض في عن معرفة الله حجابهم، أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على لقم الأوقال عن سن نادم، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في إثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
نعم، شرع الشيخ رحمه الله في نقد المقالة السابقة التي حكاها عن بعض الأغبياء، وهي قول بعضهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فقال مبينا أوجه دلالة بطلانها أن من أوجه دلالة بطلانها كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين يشار إليهم بأنهم الخلف أعلم وأحكم من الصحابة والتابعين الذين يشار إليهم بأنهم السلف، هذا من أمحل المحال وأبعد البعيد، وهم قد كثر في هذا الباب اضطرابهم وغلظ عن العلم بالله حجابهم، ودلائل ذلك هذه الشواهد التي حكاها ونقلها عن أسلافهم الذين يشار إليهم بالبنان. فالبيتان الأولان من كلام الشهرستاني صاحب الملل والنحل، ويشيان بما عنده من شك وتردد وهو من علماء الأشاعرة، واطلاعه على مقالات الناس واسع كما يتضح ذلك من كتابه الملل والنحل. والأبيات الثلاثة وما تلاها من كلام الفخر الرازي، وهو من كبار أئمة الأشاعرة الذين قاعدوا مذهبهم، وهو من الأشاعرة المتوسطين يعني من الطبقة المتوسطة، لأن الأشاعرة طبقة متقدمة وهم طبقة أبي الحسن الأشعري والباقلاني ومن كان في تلك الحقبة، وطبقة متوسطة التي فيها الرازي، ثم طبقة متأخرة وفيها الجويني، وكلما طال بهم الزمن ازدادوا إمعانا في التأويل والنزوع نحو طريقة المعتزلة. فأبو الحسن وأبو بكر الباقلاني والصعلوكي أبو سهل الصعلوكي وغيرهم كانوا أقرب ممن جاء بعدهم، حتى إنهم يثبتون الصفات الخبرية ولا يؤولونها وإنما يؤولون الصفات الفعلية. ثم إن الأمر ازداد والشقة بعدت في من جاء بعدهم، حتى كان في زمن الجويني يؤولون الصفات الفعلية والصفات الخبرية سواء بسواء. فالأبيات هذه المعبرة نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، هذه أبيات للرازي، وهي تمثل أسفه وندمه ورجوعه، مما يدل على أن ما سود من الصفحات لم يكن على بينة ولا على أساس متين، فهو يعلن في هذه الأبيات وما تلاها من النثر فساد هذه الطريقة. ويقول ما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت الاستواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء يعني فأنزه الله، هذا مراده، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. لكن معشر الإخوان والأخوات ومن بلغ لسنا بحاجة إلى أن نخوض التجربة، وقد عافانا الله تعالى من أن نعرض أعمارنا وأعمالنا لهذه المخاطرة والمجازفة. بعض الناس يقول لا بد لكي تعرف الشر أن تجربه، هذا ليس بصواب. إذا عفيت فاحمد الله، فإنك لا تعلم لعله أن يعلق بقلبك شبهة فلا تستطيع التخلص منها، فاحمد الله تعالى على العافية، ولا تتلقف شبه القوم، ولا تقول أشك لكي أصل إلى اليقين. خذ اليقين مجانا، خذه مهيئا باردا مبردا، قد جاء في الكتاب والسنة على أحسن ما يكون. فقد كفينا ولله الحمد وعفينا من هذا الذي ابتلي به غيرنا. وكذلك الجملة الثالثة أو المثال الثالث، لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، هذا من كلام الجويني أبي المعالي الذي كان يلقب بإمام الحرمين، وكان قد يعني خاض في علم الكلام وتبحر، وكان له كتب متعددة في تقرير ذلك، منها كتاب الإرشاد ومنها كتاب الشامل، وهي من أشهر كتبه في تقرير العقيدة الأشعرية. ثم إنه في آخر عمره ألف النظامية، ألف الرسالة النظامية، واقترب فيها إلى مذهب السلف، إلا أنه لم يصبه على وجه الدقة، وينبغي لنا أن نحتاط، لأن بعض الغيورين على الحق والمحبين له يقولون إنه رجع، وأنه في النظامية قد رجع إلى أهل الحق. الواقع أن رجوعه رجوع إجمالي، بل إن رجوعه في النظامية رجوع يشم منه التفويض، لا يشم منه الإثبات، لا يجزم فيه بأنه سلك مسلك الإثبات، بل هو يعني رجح التفويض ولم يرجح الإثبات. إلا أنه أحسن في باب القدر، فخرج من الجبر إلى إثبات أفعال العباد مع إثبات قدر الله السابق، فاقترب كثيرا من مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد، ولذلك نبذه أصحابه بأنه آل إلى قول المعتزلة. والواقع أنه قد رجع كثيرا إلى قول الحق، وقال كلاما بديعا في هذا، حتى أنه لما قرر هذا قال فالآن أطلقت أنفاسي، يعني كأنما كان محبوس النفس، كأنما كان مضطرا إلى موافقة أصحاب مذهبه، فلما قال ما قال أحس بأنه انعتق من أسر التقليد. وكذلك ما حكى عن غيرهم، وشيخ الإسلام كثيرا في كتبه يحكي هذه المقالات وأكثر منها ليبين أن القوم ما كانوا على قدم راسخة وثبات في هذا الباب العظيم، بخلاف السلف رحمهم الله، حينما تقرأ ما كتبه الإمام أحمد أو ابنه عبد الله بن الإمام أحمد، أو ما كتب أبو عثمان الصابوني أو ابن أبي زيد القيرواني أو الطحاوي أو غيرهم من أئمة السلف المتقدمين، تجد لغة ثابتة وكلام مضطرد يصدق بعضه بعضا، بخلاف كلام المتكلمين الذي يكتب في أول الكتاب ما ينقضه في آخره، أو يكتب في كتاب ما يخالفه في كتاب آخر. وكل هذا من شؤم تلقي غير علوم أهل الإسلام، ولهذا نص على هذا الجويني، قال وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. ما الذي نهوا عنه؟ علم الكلام. فكان السلف يحذرون من الاشتغال بعلم الكلام، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام أبدا، وقال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والمقصود بعلم الكلام محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية، وهذا ليس هو منهج السلف. منهج السلف إثبات العقائد بالنص بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الاعتضاد بالعقل إن كان للعقل في الأمر مساق. فأهل السنة والجماعة مصادرهم في الاعتقاد ثلاثة مصادر أساسية وثلاثة مصادر ثانوية. فالمصادر الأساسية الثلاث الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر أساسية يبنون عليها عقيدتهم وعبادتهم. وأما المصادر الثانوية فهي العقل والفطرة والحس. فالعقل آلة أودعها الله الإنسان يتبصر بها ويصل بها إلى ما يمكنه من الاعتقادات، وكذلك الفطرة أودع الله تعالى في الإنسان فطرة تدله على الحق وتطمئن إليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والحس وهو ما بث الله تعالى في الكون من دلائل تدركها الحواس، تدركها الحواس فيستدل بها على بعض الأمور العقدية. ثم إنه قال:
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة فيه خبر، ولم يقفوا من ذلك على علم ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيرة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصادر الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقصت العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصابع بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
ما شاء الله، ما على هذا من مزيد كلمات معبرة تدل على الثقة والاعتداد بما كان عليه سلف هذه الأمة والعلم بأن الله تعالى قد خلع عليهم من الإيمان والعلم ما ليس عند غيرهم. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام ثقتهم ومحبتهم وموالاتهم للسابقين الأولين. أما أولئك الذين اشرأبت أعناقهم إلى الأمم الأخرى من اليونان الإغريق ومن غيرهم من الأمم وصاروا يرمقون ما عندهم يظنون أنها علوما وليست بعلوم، في الحقيقة هؤلاء فيهم من النقص في شخصياتهم وأديانهم ما أوردهم هذه الموارد. ولا زال الأمر هكذا إلى يومنا هذا، يوجد من الناس من يرمق الغرب والشرق بعين الإعجاب والإكبار ويرى أنهم خير من أهل الإسلام، وأهل الإسلام خير من جميع أمم الأرض على الإطلاق حتى مع ضعفهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يجب أن يوقن المؤمن بأن أهل الإسلام هم خير أمة أخرجت للناس، وإن فاقونا في الصناعات والاختراعات وكذا فإنا بحمد الله نفوقهم فيما أعطانا الله تعالى وهدانا إليه من الدين والعلم، وإن وجد في هذه الأمة التقصير فبسبب عدم قيامهم بأمر الله سبحانه وتعالى. أما من الناحية النظرية والعقدية فإنه لا سواء ولا يمكن أن يقارن أهل الإسلام أو يقارن أهل الملل الأخرى بأهل الإسلام، خير وأرشد سبيلا. ولا أرى أن من يعجب بهؤلاء الكفار إلا وفي إيمانه دخن وفي شخصيته ضعف، فلذلك يقدمهم ويبجلهم ويعظمهم ويحيل إليهم ويضرب بهم الأمثلة. هذه المغالاة والمبالغة دليل على رقة الدين وضعف الشخصية. ثم قال:
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استمرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا وإنما أصب نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله
وليس غرضي واحدا معينة أو ما عندك كلمة معينة نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر لأن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء.
نعم. أما قوله رحمه الله قال مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. مراتب الدلالة ثلاث: إما نص وإما ظاهر وإما مؤول. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأما الظاهر فهو ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. وأما المؤول فهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. ثم حينئذ ربما يكون هذا الحمل صحيحا وربما يكون فاسدا. فالنص أمره بين، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كما مثلا نقرأ الرحمن على العرش استوى، هذا نص في إثبات استواء الله تعالى على عرش ثم استوى على العرش ونحوها. والظاهر ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، يعني بمعنى أنه يتبادر إلى الذهن معنى معين وربما كان هناك معنى مرجوح قد يقال لكن لا يلتفت إليه. وأما المؤول فهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح فيما يبدو، وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد. مثال ذلك مثلا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يقول قائل إن ظاهره يدل على الاستعاذة بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقد قال بذلك بعض المتقدمين أن الإنسان يستعيذ بعد القراءة، وهذا فيما يبدو أنه هو ظاهر الآية فإذا قرأت فاستعذ، لكنه محمول على إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. فهذا الحمل على ما يمكن أن يقال عنه إنه مرجوح بحسب الظاهر يقال عنه حمل صحيح وتأويل صحيح، لأنه قد دلت عليه الدلائل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يستعذون قبل القراءة، ودل عليه المعنى من حاجة الإنسان إلى استعاذة قبل الشروع في القراءة لا بعدها. وقد يكون هذا الحمل أو هذا الحمل على المعنى المرجوح فاسدا، مثل تأويلات مؤول الصفات كقولهم مثلا تبارك الذي بيده الملك أي بقدرته، فيكون هذا فاسدا لأنهم حملوه على معنى مرجوح بلا قرينة ولا دليل. والمقصود أن هذه الألفاظ نص ظاهر مؤول هي مراتب الدلالة عند الأصوليين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.